بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
لعانا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا. تعتبر مراعاة الأولويات من أهم عوامل نجاح المسلم وتميزه، فإذ إنها تتفاعل مع كل ميادين وحاجات ومسؤوليات الإنسان اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية، وداعمة للنجاح واختصار الوقت. هناك أمور ضرورية بالدرجة الأولى، تأتي بعدها أمور حاجية، وبعدها أمور تحسينية، فلابد من مراعاة الأولويات وترتيبها. نناقش في هذه الليلة بإذن الله قيمة مراعاة الأولويات. نرحب بداية بضيفنا في الاستوديو، الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن حميد الجهني، الأستاذ بقسم اللغة العربية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة. فأهلا ومرحبا بكم دكتور.
حياكم الله دكتور مصطفى.
حياكم الله
الأخوة المشاهدين أجمعين،
ونسعد بكم حقيقة في برنامج قيمنا.
الله يبارك فيك، وأنا كذلك والله سعيد بالمشاركة معكم.
بارك الله فيكم، وكذلك نرحب بالإخوة والأخوات وتواصلهم معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله تعالى، ومن خلال السؤال التفاعلي لحلقة اليوم، والذي يقول: مراعاة الأولويات حكمة وبصيرة، برأيك كيف نجعل مراعاة الأولويات ثقافة مجتمع؟ نرحب بكم دكتور عبد العزيز. في البداية ونحن نتحدث عن مراعاة الأولويات، ما المقصود بهذا المصطلح مراعاة الأولويات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وسعيد أخ مصطفى بالمشاركة معكم في هذا البرنامج وفي هذه الحلقة خصوصا، التي تتحدث عن قيمة عظيمة من القيم التي ينبغي للمسلم أن يعتني بها في حياته، لأنها سبب للتوفيق والسعادة والفلاح والفوز والنجاح في الدنيا والآخرة. مراعاة الأولويات، الأولوية يقصد بها الأمر الذي هو الأحق والأجدر بالتقديم على غيره. فمراعاة الأولوية المقصود بها وضع الشيء في مرتبته الصحيحة، فلا يقدم ما حقه التأخير، ولا يؤخر ما حقه التقديم، وإنما يراعي المقدم ويراعي أيضا المؤخر، فتترتب أمور حياته في الأمور الدينية وفي الأمور الدنيوية.
نعم.
ومسألة ترتيب الأولويات في حياة الإنسان هي سبب سعادته، وأيضا سبب للاستزادة من الأعمال الصالحة. فقد يعمل الإنسان الذي يرتب الأولويات في حياته، قد يعمل عملا يسيرا في وقت معين أفضل من إنسان آخر قد يعمل عمل كبير جدا أو طويل جدا لكنه في غير مكانه.
سبحان الله.
فترتيب الأولويات مهمة جدا، ولهذا ترتيب الأولويات في حياة الإنسان هو دلالة على العقل، ودلالة على الذكاء، ودلالة على الفطنة والحكمة. ولهذا يقول شيخ الإسلام في كلمة جميلة، يقول: ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر فقط، ولكن العاقل الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين.
سبحان الله. وهذا هو الأولوية،
هذا هو الأولوية.
نعم.
يعني الأولوية ليست فقط في أمور مثلا يصلح أو لا يصلح، أحيانا قد يكون يعني هذا الأمر يصلح وهذا الأمر يصلح، لكن أيهما يقدم؟ نعم. أيهما يقدم؟ فهذه الأولوية، والشريعة مبناها على مراعاة الأولويات. فالفرض مقدم على الواجب، والفرض مقدم على النفل، والواجب مقدم على المستحب، والفاضل مقدم على المفضول، وهذا كثير كثير في الشريعة سواء في القرآن أو في السنة.
لعلنا دكتور نأخذ بعض الأمثلة عن عناية واهتمام الشرع بهذه القيمة مراعاة الأولويات. في كتاب الله تبارك وتعالى هناك عدد من الآيات التي تحدثت عن هذا الموضوع، وأشارت إلى مراعاة الترتيب.
نعم، جاءت يعني عدد من الآيات في ذكر الأولويات، وإن كانت لم يعني تنص عليها لكن ذكرتها في سياق بيان الفضل. فالإنسان الموفق المسدد الذي يفهم القرآن ويتدبر القرآن هو الذي يستنبط هذه الأولويات من هذه الآيات.
نعم.
وكما قال ابن القيم رحمه الله في النونية: قل فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. الله عز وجل يقول: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ يعني المقارنة هنا في قضية الأولويات، في قضية الأولويات لا يستوون عند الله، ومع أن هذا عمل صالح وهذا عمل صالح، لكن في قضية الأولويات ماذا يقدم الإنسان وماذا يبتدئ به، وهذا أمر مهم جدا. والقرآن يعني ذكر عددا من القصص تتعلق بمفهومها في موضوع الأولويات. يعني مثلا في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن أم مكتوم في سورة عبسة، لما عاتب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله: وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، الله عز وجل عاتب النبي صلى الله عليه وسلم في أنه أعرض عن ابن أم مكتوم لهدف سامي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دعوة كفار مكة وجهاء القوم الذين لو أسلموا أسلم أتباعهم. لكن الله عز وجل بيّن للنبي صلى الله عليه وسلم هنا قضية هي أولوية، فالمقبل خير من المدبر. ولهذا الله عز وجل ماذا قال له؟ قال: أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. هذا مقبل وهؤلاء مدبرون. فالعناية بالمقبل أولى من العناية بالمدبر، وهذا حقيقة يعني مما يأخذه الإنسان من قصص القرآن. كذلك في آية الصدقات الله عز وجل يقول: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يعني كله خير، لكن إخفاء الصدقة يعني فيها أولوية وتقديم على إظهار الصدقة، مع أن الأمر يعني يتعلق بعمل كبير وعظيم، فهو كله خير. أيضا في السنة النبوية جاء يعني عدد من الأحاديث أيضا تبين قضية الأولوية. مثلا في حديث معاذ رضي الله عنه عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، هذا الحديث عظيم في ترتيب الأولويات في حياة المسلم، في حياة الداعية، في حياة العالم، في حياة المربي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
أولوية رقم واحد.
أولوية رقم واحد. قال، لاحظ العبارة الجميلة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكله عظيم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإنهم أطاعوك، يعني انتهينا من الأولوية الأولى وفرغت منها وآمنوا وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأخبرهم أن الله عز وجل قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: فإنهم أطاعوك، يعني انتهيت من الأولوية الثانية وهي الصلاة، فأخبرهم أن الله عز وجل قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم إلى آخر الحديث. فلاحظ هذا الترتيب، وهذا الترتيب سيأتي معنا لأنه مهم جدا حتى في حياة الدعاء إلى الله عز وجل.
جميل.
مهم هذا الترتيب. وما أجمل قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند وفاته في وصيته لعمر رضي الله عنه عندما أوصله بالخلافة، يعني جزء من كلامي كلام طويل في الوصية، لكن يقول: واعلم أن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار، وأن لله عز وجل حقا بالنهار لا يقبله بالليل.
سبحان
الله. وقال له: واعلم أنه لا يقبل الله النافلة حتى تؤدى الفريضة. هذه أيضا أولوية، تبدأ بالنافلة ثم تبدأ بالفريضة. والعناية بالأولويات حقيقة له أثر كبير في حياة الإنسان، في عبادته، في كسب الحسنات، في استغلال العمر. فلا يستوي من عرف الأولويات وراعاها في حياتي مع الذي لا يعتني ولا يهتم بهذه الأولويات.
بارك الله فيكم. أيضا دكتور، نستذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: الإيمان 64 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق.
نعم، هذا أيضا يبين أن الدين فيه مراتب، نحن نعرف أصل الدين فيه مراتب، مرتبة الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، كذلك الأعمال كذلك الأقوال فيها مراتب. يعني مثلا في الذكر، أعظم الذكر هو كلام الله، ثم يأتي بعد ذلك أعظم الذكر بعد كلام الله عز وجل، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك له الحمد لكل شيء قدير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لاحظ أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. فالذي يشتغل بهذا الذكر فهو يشتغل بأعظم ذكر وأعظم كلام بعد كلام الله عز وجل.
حلي بالمسلم أن يعرف هذه الأقوال وهذه الأفعال والأوقات الفاضلة لهذا ليغتنمها بإذن الله. نتوقف وإياكم إلى فاصل قصير مشاهدين الكرام، ثم نواصل وإياكم بإذن الله.
إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
القرآن كلام الله ووحيه ورسالته إلى خلقه وحبل الله المتين، وهو هدى ورحمة ونور وبلاغ وبصائر وفرقان وموعظة، وهو الذكر الحكيم. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. وقال: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم.
إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم قيمنا، نجدد الترحاب بضيفنا الدكتور عبد العزيز الجهني. حياكم الله دكتور. دكتور، ممكن حد يسأل يعني طيب ما هي الأولوية الأولى في حياة المسلم؟
جميل، وهذا السؤال مهم. نعم. وينبغي على كل مسلم أن يسأل نفسه هذا السؤال: ما هي الأولوية الأولى في حياتك؟ بمعنى ما هو رقم واحد في حياتك الذي لا تقدم عليه شيئا أبدا؟ هذا جاء نصا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سأل ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي العمل أفضل؟ وفي رواية: أي العمل خير؟ النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بإجابة بيّن فيها أفضل وأعظم عمل يعمله الإنسان بعد الشهادتين، قال: الصلاة على وقتها. إذن رقم واحد في حياتنا الذي ينبغي ألا نقدم عليه شيئا أبدا هو الصلاة، الصلاة المفروضة. نعم. هذه رقم واحد. ما معنى رقم واحد؟ يعني لا يتعارض معه أي عمل، أي عمل يأتي فالصلاة مقدمة عليه،
تجارة أو دراسة،
أي شيء، حتى ولو كان قراءة قرآن، حتى ولو كان دراسة وقراءة في كتب العلم، إنسان يقرأ في القرآن جاء وقت الصلاة يغلق المصحف ويذهب إلى المسجد. عائشة رضي الله عنها تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت عن حاله ماذا يصنع في بيته، ويعني جاءت يعني عدة أوصاف في حاله، أنه كان في مهنة أهله، كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته، هذا من تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه. لكنها قالت فإذا أذن المؤذن في جاءت في بعض الآثار فكأنه لا يعرفنا، فإذا أذن المؤذن خرج، انتهت القضية. الآن جاءت أولوية وهي الصلاة، لا يقدم عليها أي شيء مهما تعارض معها. وكما قلت الإنسان يقرأ قرآن في بيته هذا أمر عظيم جدا وعبادة عظيمة، لكن جاءت أولوية هنا وهي الصلاة، فيتوقف عن كل شيء ويغلق مصحفه ثم ينطلق إلى الصلاة. فمسألة الصلاة عظيمة جدا، ومع الأسف هذا في خلل كبير في حياتنا، وهذا الذي نقوله قبل قليل في مسألة الأولويات. يعني الذي يعلم يقينا أن الصلاة هي الأولوية رقم واحد في حياته، الذي لا يقدم عليه شيء، فكيف يقدم عليه أشياء لا أقول أحيانا من الأعمال الفاضلة، بل قد تكون من المباحات، بل قد تكون من المحرمات. إنسان أحيانا يعني يجلس في مجلس أنس وفي استراحة أو في نظر إلى وسائل التواصل الاجتماعي ويؤذن المؤذن وتقوم الصلاة، ثم بعد ذلك يبدأ يقوم ويتوضأ وتفوته عدد من الركعات، فيفوت على نفسه خيرا كثيرا. وهذا مع الأسف من ضياع الأولويات ومراعاة الأولويات عند الناس. يعني دائما يفوته الصف الأول، دائما تفوت تكبيرة الإحرام، دائما يفوته التأمين مع الإمام. وتخيل هذه الفضائل التي تفوت يوميا. يعني إذا كان التأمين مع الإمام، نحن نؤمن مع الإمام كم مرة في اليوم؟ 6 مرات في الصلوات الجهرية، مرتان في المغرب، مرتان في العشاء، مرتان في الفجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. بالله ما هي الأولوية التي تكون عندك مشغول بها وتترك هذا الفضل؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، 6 مرات يغفر لك ما تقدم من ذنبك، هل تقدم شيئا على هذا؟ أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الصف الأول، يقول لو لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وتجد بعض الناس الآن يخادع نفسه، يعني يظن أنه طالب علم، ودائما وهو في الصفوف المتأخرة، دائما وهو مسبوق بركعة أو بركعتين. هذا يعني واضح جدا ضياع الأولويات في حياته. واضح جدا ضياع الأولويات في حياته. فهذا رقم واحد الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
رقم اثنين
في نفس الحديث قال ابن مسعود رضي الله عنه، قال ثم أي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين. ما معنى أن يكون بر الوالدين هو الأولوية الثانية بعد الصلاة؟ أن يكون رقم اثنين في حياتك، لا تقدم عليه إلا رقم واحد وهو الصلاة. هذا مع الأسف فيه خلل كبير في حياة الناس خصوصا الشباب، خلل كبير. وهذا قد يكون سبب ل ضياع كثير من الشباب، أو عدم توفيقهم في حياتهم بسبب إخلالهم بهذه الأولوية التي تأتي بعد الصلاة مباشرة. لا تقدم على الوالدين شيئا إلا الصلاة المفروضة، حتى النافلة لا تقدمها على الوالدين. ولهذا ذكر أهل العلم أن الإنسان إذا كان يصلي النافلة فناداه أبوه أو نادته أمه فإنه يقطع النافلة ويذهب. لماذا؟ لأن بر الوالدين مقدم على النافلة. تخيل، مقدم على النافلة، مقدم على هذه النوافل. وهذا له شاهد في قصة جريج الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في بني إسرائيل، عندما كان يصلي يتعبد في صومعته، رجل عابد، فنادته أمه يا جريج. المرة الأولى قال يا رب أمي أو صلاتي، فاختار صلاته. المرة الثانية، اليوم الثاني، يا جريج أمه تناديه، فاختار صلاته. المرة الثالثة اختار صلاته، فدعت عليه، غضبت عليه ودعت عليه، قد تكون لها حاجة شديدة له. فقالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات، نسأل الله السلامة والعافية. فابتلي واتهم في امرأة وحملت من الزنا، واتهم بأنه هو الذي زنى بها، فهدموا صومعته وضربوه وأهانوه، حتى أنجاه الله عز وجل بأن تكلم هذا الغلام وأخبر بأبيه في قصة الله. وهذا من الذين تكلموا في المهد. فلاحظ يعني هذا الأمر، يعني لو وعاه كثير من الشباب والله لا وجدوا التوفيق في حياتهم. الآن يقدم على الوالدين، يقدم أمورا تافهة، يقدم جلسات، روحات، جيات، خرجات مع الشباب، يتصل الأب أو تتصل الأم يقول أنا مشغول. مشغول بماذا؟
مشغول بالعمل أو مشغول بالدراسة.
مشغول بماذا؟ لا تقدم شيء على لا تقدم شيئا على الوالدين. فإذا فهمنا هذه الأولوية في حياتنا والله سعدنا. يعني مقام الأب عظيم، مقام الأم عظيم. فالإنسان إذا ما عرف، ولهذا الله عز وجل جعلها في المرتبة الثانية بعد التوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهذا لعلمك يا شيخ مصطفى ليس خاصا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل بجميع الأمم السابقة. الله عز وجل يقول في سورة البقرة: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. يعني هذه أولوية موجودة في كل الأمم.
الله أكبر.
وهذا ينبغي لنا أن نعرف قيمة الوالدين. لعلي أختم بقصة يعني تدل على معرفة العلماء، معرفتهم بقيمة هذه الأولوية. يقول أحد هناك رجلان أخوان شقيقان، أحدهما عابد والآخر عالم. فكانت عندهم أم مريضة كبيرة في السن ولا تنام حتى يهمزوا قدميها. فالعالم كان يجلس عند قدمي أمه ويهمز هاتين القدمين حتى تنام. فيقول عن وأخوه يصلي العابد، فيقول بت يعني في لغة العرب يعني جلست طوال الليل. بت أهمز رجل أمي وبات أخي يصلي، وما أحب أن ليلتي بليلته.
يا الله.
يعني يرى أنه في تهميز قدمي أمه أنه أفضل من هذا الذي يقوم الليل. وهذا حقيقة هو الفقه الحقيقي. ولهذا لما جاء رجل استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد قال: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد.
الله أكبر.
وقال للرجل: إلزم رجليها على أمي، إلزم رجليها فتم الجنة. ماذا تريد؟ هذه الأولوية العظمى التي لا تقدم عليها إلا الصلاة المفروضة.
نعم، بارك الله فيكم. أيضا في هذا الجانب دكتور، هناك من يقدم مثلا موضوع الزوجة والأبناء على موضوع الوالد والوالدة، كيف يرتب هذه الأولويات؟
لا شك أن الأولاد والزوجة من أولويات الإنسان في حياته.
نعم.
من أولويات الإنسان، لكن ينبغي للإنسان أن يوازن بين هذه الأولويات حق يعني. والحقيقة أنه يعني هذه الأسئلة متى نحتاج إليها؟ في أحوال نادرة اللي هي عند تزاحم الأولويات، لكن ما في تزاحم. يعني الإنسان قد يبر والديه ويقوم بحق زوجته وأبنائه دون أن يقصر في حق والديه، والوقت فيه متسع. والإنسان إذا نوى الخير وفقه الله عز وجل
بإذن الله.
وإذا يعني سعى في هذا الأمر بإخلاص ونية صادقة، فإن الله عز وجل يفتح عليه ويبارك له في وقته ويبارك له في عمله.
بارك الله فيكم. ننتقل دكتور إلى مجالات ومراعاة الأولويات، لعل من المجالات إصلاح النفس. لعلنا نتحدث عن مراعاة النفس ومراعاة الأولويات في إصلاح هذه النفس مع كثرة المشغلات والمشتتات.
لا شك أن إصلاح النفس والعناية، عناية الإنسان بقلبه وعناية الإنسان بتزكية نفسه، هذه أولوية عظمى ينبغي أن تكون حاضرة في الذهن. يعني أنت أولى الناس بما تقرأه وما تتعلمه وما تعرفه من دين الله عز وجل. ولهذا في العلم، النية الصالحة في العلم أن ينوي الإنسان أولا رفع الجهل عن نفسه. رفع الجهل عن نفسه، هذا أول، فيقبل على هذه النفس فيستكمل فضائلها. كما قال أبو الفتح البستي في نونيته يقول: أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. فعناية بتزكية هذه النفس، ورياض الله عز وجل يقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فلا بد أيها الأحبة أن الإنسان يعتني بنفسه في إصلاح هذه النفس، مراعاة هذا القلب وتخليصه من أمراض القلوب، من الحسد والحقد والغل والبغي والظلم والعجب والكبرياء، ويستعين بالله عز وجل من في تزكية هذه النفس وتطهيرها من أمراض القلوب. وهذا ولا شك أنه أمر عظيم جدا يبدأ به الإنسان أول ما يبدأ. يعني أول ما يبدأ بنفسه وينشغل بنفسه ويصلح هذه النفس، ويحاول أن يقوم نفسه دائما، وأن يعني يحاول أن يجعل هذه النفس تسير على الجادة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الأعمال الصالحة وفي الإقبال على الخير، وأيضا في حسن الخلق وفي التعامل وفي كل ما يعني يحقق صلاح هذه النفس وتزكيتها التي ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم.
نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. نستأذنكم دكتور في هذا الفاصل القصير، فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ونواصل وإياكم بإذن الله.
الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
فوائد ومسائل. ما حكم عمرة النافلة عن الأسير بغير استئذانه؟ الجواب: لا يحج ولا يعتمر عن الأسير سواء أذن أو لم يأذن، ذلك أن النيابة في الحج والعمرة إنما تصح عمن توفي أو عجز ببدنه أو صاحبه مرض لا يرجى برؤه، أما الحي القادر ببدنه العاجز بسبب يرجى زواله من مرض أو أسر أو حبس فلا يشرع أن يحج عنه أو يعتمر عنه، وخاصة في النافلة. قال ابن قدامة رحمه الله: ومن يرجى زوال مرضه والمحبوس ونحوه ليس له أن يستنيب، فإن فعل لم يجزئه وإن لم يبرأ. وبهذا قال الشافعي. فوائد ومسائل.
إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة من برنامجكم قيمنا. نذكر الأخوة والأخوات بأسئلة التفاعل لحلقة اليوم، والذي يقول: مراعاة الأولويات حكمة وبصيرة، برأيك كيف نجعل مراعاة الأولويات ثقافة مجتمع؟ حياكم الله مجددا دكتور عبد العزيز. هناك دكتور من يعني يمشي في هذه الحياة ويسير في العمل أو الدراسة وينشغل مع تلبية متطلبات الأبناء، كيف يكون يعني إصلاح الأبناء وبأيهما يبدأ؟ هل هو مجرد يعني توفير مقتضيات الحياة، المأكل والمشرب والملبس للأبناء، هذه هي الأولوية؟
لا شك أن الإنسان الموفق المسدد هو الذي يعرف ماذا ينفعه في دينه وفي دنياه وماذا يبقى له، ويعرف أيضا بماذا يستثمر. يعني هناك من يستثمر في أمور التجارة والعمل وغيرها، وهذا شيء جيد، لكن الاستثمار الحقيقي للإنسان، الاستثمار الحقيقي إذا فهمه هو الاستثمار في الأبناء. الاستثمار في الأبناء هذا والله أعظم استثمار يستثمره الإنسان، ولهذا ينبغي للإنسان أن لا ينشغل عن أبنائه، ينبغي أن يعتني بهم تربية وتعليما وحفظا للقرآن وغرس مبادئ القيم والآداب والأخلاق العظيمة في نفوسهم، لأن هذا الابن هو الذي يبقى لك بعد موتك. المال سيقسم، والذي يبقى لك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ذكر منها ولدا صالحا يدعو له. هذا استثمار عظيم، لكن لابد أن يستشعر الإنسان من أولوياته إخراج الابن الصالح. طبعا هذا بعد توفيق الله عز وجل وليس بيد الإنسان، لكن يأخذ الإنسان بالأسباب ثم يأتي توفيق الله عز وجل. من الأسباب أن يجتهد في تربية هذا الأبناء، وأيضا الدعاء وكثرة الدعاء والإلحاح على الله عز وجل في صلاح الأبناء. ينبغي على الإنسان أن لا يقصر في هذا الأمر، أن يكثر من الدعاء في تزكيتهم وصلاحهم وتنشئتهم التنشئة الصالحة. في قصة الرجل الذي جاء، هذا يعني فائدة حقيقة لي وللإخوة في قضية الدعاء، في الشاب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إذن لي في الزنا. النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الصحابة غضبوا من هذا السؤال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة والنعمة المسداة صلوات ربي وسلامه عليه قال له يعني بهدوء، وناقشه نقاشا عقليا: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه إلى آخره. ثم ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهنا موضع الشاهد. النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على قلبه وقال: اللهم طهر قلبه، اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه.
يا الله،
لاحظ هذا الدعاء العظيم. ثم كان الشاب هذا من أبغض ما يكون عنده الزنا، ولهذا هذا الدعاء أيها الأحبة ينبغي أن نحرص عليه وأن نكثر منه لأبنائنا: اللهم اغفر ذنوبهم وطهر قلوبهم وحصن فروجهم. هذا من أسباب صلاحهم بإذن الله. أيضا العمل على صلاحهم، ينبغي أن نعتني بهم من الصغر، ولهذا هناك ثلاثة أشياء يعني لضيق الوقت لعلي أذكرها سريعا، هذه أولويات في تربية الأبناء.
نعم.
الأمر الأول الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أبناءكم وهم للصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم وهم أبناء عشر. فالذي يتربى على الصلاة من صغره لا يمكن أن يترك الصلاة في كبره، لا يمكن إلا أن يشاء الله، لكن من تربى عليها وغلست في قلبه من الصغر فإنها ستبقى معه طوال حياته. فهذا أمر مهم جدا، لكن مع الأسف التطبيق الآن العكس عند الناس، يأخذ أبناءه إلى المسجد في غير سن التكليف وفي غير الأمر الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سن الثانية والثالثة والرابعة، لمجرد إخراج الطفل للنزهة ولا يعني حتى لا يبكي. ثم إذا جاء الوقت الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالصلاة في 7 سنوات فإنه ينشغل عنهم، ثم تأتي بعد ذلك الكارثة والطامة في ترك الأبناء للصلاة. فالأمر الأول الصلاة. الأمر الثاني الذي ينبغي أن يعتني به الإنسان القرآن، يعني لابد أن يغرس حب القرآن وتعليم القرآن في نفوس الصغار فينشأ على القرآن. ولهذا يقول بعض السلف، يقول علم أبنائك القرآن والقرآن يربيهم. فلابد أن 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 نشغل أوقات الأبناء في الصغر عندهم هذه العقول الصافية والذهنية الجيدة القادرة على الحفظ، فنشغلهم في القرآن. في الآن والحمد لله يعني مجالات التحفيظ موجودة في المساجد وفي غيرها، ويجتهد الإنسان حتى لو لم يكن عنده يعني مكان للتحفيظ في بيته ينشغل بهذا الأمر. الأمر الثالث الأدب. الأدب يجب أن ننشئ أبناءنا على الأخلاق الفاضلة، على احترام الآخرين، احترام الكبير، التأدب مع الجيران. لابد أن ينشأ الابن، والابن يكون عنوان البيت، عنوان البيت. ولهذا لاحظ في التربية النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر بن أبي سلمة وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو غلام صغير كان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فطاشت يده في الصحفة فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا تأديب للصغار في البيوت. بعض الناس الآن تجد في المناسبات معه ابنه، ابنه لا يعرف الأدب مع الكبار، لا، ويجلس ويعاتب الابن. الذي يعاتب أنت وليس الابن، ليس هذا مكان التربية. مكان التربية في البيت،
في البيت.
تنشئه على الأدب وعلى الأخلاق القويمة. فإذا غرس الإنسان في ابنه هذه الأمور الثلاثة من الصغر، حب الصلاة والمحافظة عليها، القرآن ينشئه على كلام الله عز وجل، على تعليمه الأدب كما قال عبد الله المبارك، نحن إلى قليل من إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى قليل من العلم. يعني حاجة الناس إلى الأدب عظيمة جدا، ومع الأسف يعني هذا فيه تقصير كبير جدا. والوالدان لا ينشغلان عن أبنائهم بأي حال من الأحوال. ولهذا تجد في بعض الأسر الأبناء كأنهم أيتام، كأنهم أيتام. ولهذا يقول الشاعر، يقول في بيتين جميلين، يقول ليس اليتيم الذي انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا. ما هو هذا اليتيم؟ إن اليتيم الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. الأم ليس من أهدافها والأولوياتها الإبن، والأب كذلك ليس من أولوياته ولا أهدافه هذا الإبن. مع الأسف يعني هذه ضياع للأبناء، وهذا ما يعني يوجد في بعض الأسر. وتجد نسأل الله السلامة والعافية، يعني تجد الآن انتشار المخدرات وغيرها من المصائب، ترك الصلاة الآن. والله يعني نرى يا شيخ مصطفى، يعني عندنا في الجامعة مع الأسف مما يحز في النفس، يعني ظاهرة في ترك الصلاة عند الشباب. لماذا؟ ما غرس في قلبه حب الصلاة من صغره.
وهنا تبرز دور القدوة الحسنة في الأسرة وأثرها في
ولهذا صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لينشأ الأبناء على رؤية أبيهم أنه يصلي في البيت.
نعم، بارك الله فيكم. أيضا من صور ومجالات مراعاة الأولويات طالب العلم، كيف يراعي أولوياته في طلبه للعلم؟
طالب العلم لابد أن يتدرج في طلب العلم. نعم. وطالب العلم إذا وفقه الله عز وجل ورزقه السعادة في طريقه هذا، أن يدله الله عز وجل على شيخ يبصره بطريقه، يختصر له الوقت. لكن بعض الشباب الآن قد ينشغل بتوافه الأمور، أو أحيانا ينشغل بأمور لا تضر ولا تنفع. لكن ينبغي للإنسان أن يبدأ، أول ما يبدأ طالب العلم مثلا بالقرآن تعلما وتعليما. يعيب بطالب العلم إنسان لا يعرف يقرأ القرآن أو لا يحفظ شيئا من القرآن، فهذا أولوية في حياة طالب العلم، بل هو المشروع رقم واحد في حياته. ينبغي أن يكون طالب العلم المشروع رقم واحد في حياته وحفظ القرآن. يكفي يعني أن من حفظ القرآن كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه، يقول من حفظ القرآن فكأنما أدرجت النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه. النور والوحي في قلبك، ماذا تريد؟ لماذا تنشغل عن هذا النور وهذا
الوحي. نعم. وإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وغيرها من الآيات. يعني هذا الأولوية. الأولوية فيما يرفع الجهل عن نفسه وما يقيم به دينه. يعني بعض الناس قد ينشغل في مسائل فرعية وخلافات وهو لا يحسن الوضوء وهو لا يحسن أحكام التجويد وهو لا يحسن بعض أركان الصلاة، ولو سألته عن واجبات الصلاة قد لا يعرفها.
نعم.
ومتى يسجد قبل السلام سجود السهو، متى يسجد قبل بعد السلام، قد يجهل يعني أمور بسيطة وينشغل ويقول يعني أنه طالب علم وينشغل بأمور كبيرة، وهذا والله من مداخل الشيطان، من مداخل الشيطان على طلاب العلم. بل أحيانا قد يشغلهم بما يضر ولا ينفع، قد بما يشغلهم بما يضر ولا ينفع، مثل الخلافات مثلا الفكرية وغيرها، أو أحيانا الخلاف الذي حصل بين الصحابة، ويعجب الإنسان يدخل، بل هذا قد يضره في دينه ويجعله يعني يحمل في نفسه على بعض الصحابة كمعاوية مع خلاف في علي رضي الله عنه. وهناك مقولة عظيمة لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رحمه، لما قيل له في من الحق مع من، مع معالي ولا معاوية، فماذا قال؟ يعني لاحظوا، أعطى الشاب أولوية يعني أن تشتغل بها، قال هذه دماء سلم الله منها سيوفنا فنسلم منها ألسنتنا، عافانا الله منها. بل يعني كلمة جميلة لأبي زرعة الرازي لما سئل عن الحق مع علي ولا معاوية، قال رب معاوية رب رحيم وخصم معاوية خصم كريم، وهو علي رضي الله عنه. رب معاوية رب رحيم وخصم معاوية خصم كريم، فما دخلك بينهما؟
انتهى.
اشتغل بما ينفع. اشتغل بالأولوية في طلب
العلم. ومن هنا أيضا تكمن أهمية الخطة في يعني حياة ودور مسيرة طالب العلم.
صحيح.
حقيقة انتقل دكتور إلى هذا المقطع الذي وصلنا من الدكتور طارق رشيد، وهو مدرب ومستشار إداري، تحدث لنا في هذه الرسالة عن دور مراعاة الأولويات في الحياة المسلم أو الإداري بشكل عام.
حقيقة لننظر إلى إدارة الأولويات، بداية ننظر إلى العلاقات، والإنسان لديه خمس أنواع من العلاقات: علاقة شخصية، علاقة مع ذاته ونفسه، علاقة مهنية في مؤسسته مع موظفيه مع مرؤوسيه مع رؤسائه مع مدراءه مع زملائه، وهنالك العلاقة العائلية مع الأولاد والزوج والزوجة، والعلاقة المجتمعية اللي تبدأ من الأسرة الممتدة إلى المجتمع، والعلاقة الخامسة هي العلاقة الروحانية، العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. فكر الأولويات هو فكر استثمار وإدارة الوقت، ودائما نتحدث في الأولويات على أربع مربعات رئيسية نصنف فيها المهام. هنالك مهام تسمى هام وعاجل، في أمور في الحياة هام وعاجل. هام وعاجل هي مرتبطة بوقت محدد، إذا لم تنجز ضمن الوقت المحدد ستؤدي إلى مشكلة أو خطر معين. هذه مهام تصنف هام وعاجل، ويجب أن يتم إنجازها في الوقت المحدد أو قبل الوقت المحدد. هذه الأنواع من المهام تسمى المهام الطارئة، أحيانا بسموها المهام الضاغطة، لأنها مرتبطة بوقت تؤدي إلى الإنسان أن يستثمر هذا الوقت، لكن يحتاج إلى العجلة في ذلك. لكن في مربع مهم في الأولويات يصنف المهام الهام وغير العاجل. الهام وغير العاجل، تخطيط للمستقبل، استثمار الفرص، بناء علاقات مع الآخرين، صحتي أهم شيء على مستوى الشخصي، صحتي، حياتي، راحتي، هدوئي، تطوري، هذه أمور هامة لكن مش مرتبطة بزمن. المنهج الصحيح في الحياة أن تستثمر في الهام غير العاجل. عندما تستثمر في الهام غير العاجل لن تصل في حياتك إلى ضغوط الهام والعاجل. مثال: أهم شيء في حياة الإنسان صحته، لكن لو سألنا معظم الناس متى يذهب إلى الطبيب؟ عند المرض أو الأزمة. تحولت إلى هام وعاجل. الهام صحته هامة، وعاجل لأن هنالك مرض، فبدأ الطبيب ينصحه الآن يجب أن توقف عن الأغذية الفلانية، ترتاح، تغيرك رد فعل، لأنه لم يكن يدير الأولويات. لكن لو أنا صحتي أهم شيء عندي، والله عندي جدول للرياضة، الأكل الصحي، الاسترخاء، بعمل والله مثلا فحص طبي كل 3-4 شهور، لهذه الآلية أنا بدير الأمور قبل أن تصل إلى الهام والعاجل الضاغط. فأرجو أن يكون معظم الوقت مستثمر في الهام غير العاجل. الأشخاص الناجحين يضعوا 65% من وقتهم وأولوياتهم في الهام غير العاجل. لكن في شيء اسمه العاجل وغير الهام، وهذا يضيع كثير من الوقت، هو الأعمال الروتينية. هام وعاجل، أحيانا بتكون أنت في المؤسسة معينة، جرس الجوال برن، بتجاوب مرحبا كيف الحال إلى آخره، وتضيع الوقت مجرد يعني أحاديث لا داعي لها. لكن رنت الجوال أدت إلى أن يكون عاجل لكن طلع غير مهم نهائيا. والمأساة أن نكون في غير العاجل وغير الهام، غير عاجل غير هام، تسكع، إضاعة وقت. إذا أردت أن تكون ناجحا فاستثمر في الهام غير العاجل تدير أولوياتك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا الدكتور طارق رشيد المستشار والمدرب الإداري على هذه النصائح القيمة في مجال إدارة الأولويات. ننتقل معكم دكتور عبد العزيز في موضوع مهم أيضا في جانب الأولويات، المعلمين والمعلمات، الأساتذة، ما هي أولوياتهم في مع توصيلهم للعلم وللمنهج الدراسي؟ هل هناك أولويات ينبغي على المعلم أن يحرص عليها؟
نعم، لا شك أن المعلم أو الذي يدرس ويلقن الطلاب أو الشيخ الذي يجلس لطلابه أو العالم، إذا اعتنى بالأولويات أفلح طلابه واختصر عليهم وقتا كبيرا. وينبغي للمعلم أن يعتني بتربية الطلاب على صغار العلم قبل كباره، وأن يبعدهم عن التقحم في المسائل الكبار. والمسائل الكبار أحيانا قد تجد عند بعض الطلاب لها شهوة، لأنه يشعر بأنه يناقش مسائل كبيرة جدا، لكن هذا قد يكون من مداخل الشيطان عليه وضياع العمر بأن ينشغل بهذه المسائل الكبيرة دون أن يتعلق علمه بما ينفعه ويرفع الجهل عن نفسه ويعبد الله عز وجل على بصيرة. في القرآن يعني إشارات لهذا الأمر تعلمنا هذه القضية وتدل المعلمين على هذه القضية. يعني مثلا في قول الله عز وجل يسألونك عن الأهلة، الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الأهلة، عن هذه القمر والشمس وغيرها، قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. نقلهم النبي أو القرآن نقلهم إلى ما ينفعهم، يعني ماذا أنتم تستفيدون؟ يعني إذا عرفتم يعني هذه النجوم وهذه الأفلاك ما هي الفائدة؟ الفائدة أنها تفيد في معرفة المواقيت، مواقيت الصلاة، مواقيت العدة، عدة المرأة، مواقيت الحج، مواقيت الصوم، فهذا الذي ينفعك. ولهذا نقلهم من السؤال الذي لا فائدة فيه إلى السؤال الذي فيه فائدة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في يوم من الأيام متى الساعة، مثل ما ينشغل الآن الناس في آخر الزمان وقيام الساعة وأحداث آخر الزمان، فقال متى الساعة؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل؟ قال وماذا أعددت لها، وماذا أعددت لها، يعني هذا الذي ينبغي أن تنشغل به. نعم. ماذا أعددت لها؟ أما مسألة الساعة ووقت الساعة فهذا ليس من العلم الذي تستفيد منه. فمسألة الأولويات بالنسبة للمعلم يعني يغرس في طلابه حب العلم، يغرس في طلابه التدرج في طلب العلم، وأيضا العناية كما قلنا قبل قليل بجانب أدب العلم وأدب طلب العلم. ومن فضل الله علينا الآن في مؤلفات كثيرة في آداب طالب العلم ينبغي العناية بها كما نعتني بدراسة الفقه والتفسير والحديث، وحاجتنا إلى هذه أيضا كبيرة جدا.
وجميل يعني حقيقة دكتور لما نشاهد بعض المعلمين يعني يترك الأثر الطيب، التواضع وحسن التعامل وحسن الخلق مع طلابه، يبقى هذه المواقف هاي تبقى في أذهانهم، سبحان الله. أنتقل دكتور إلى محور مهم أيضا، الدعوة والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، ما هي أولوياتهم الآن؟
والله قد يكون من أحوج الناس إلى مراعاة الأولويات هو الداعي إلى الله عز وجل، من أحوج الناس إلى مراعاة الأولويات هو الداعي إلى الله عز وجل. ما هي الأولوية الأولى عند الداعي إلى الله عز وجل؟ الأولوية الأولى عند الداعي إلى الله عز وجل أن يبدأ بإصلاح نفسه، أن يبدأ بإصلاح نفسه وأن يكون قدوة للآخرين بنفسه. يعني كارثة ومصيبة أن يدعو الإنسان إلى شيء وهو عمله يخالف هذا الشيء. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. فينبغي للإنسان أن يكون داعية إلى الله عز وجل أولا بأخلاقه، بأسلوبه، بأدبه، بما يراه الناس منه في بره بوالديه، في تعامله مع جيرانه. هذا الذي يعني يدل أو يبدأ به الداعية ليقبل الناس كلامه بإذن الله. في حديث معاذ الذي ذكرناه قبل قليل في أول الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى اليمن. حقيقة هذا منهج للداعية أن يبدأ به. لكن قبل أن أذكر حديث معاذ، لعلي أذكر في قضية الشيخ مصطفى، يعني أحيانا تطرح وهي ليست مجال للطرح، يعني ينبغي للإنسان أن يكون بصيرا بهذه الأمور، وهي قضية العمل القاصر والعمل المتعدي. يعني بعض الناس ينشغل عن نفسه ويقول يا أخي الأعمال المتعدية أفضل من الأعمال القاصرة. من قال هذا الكلام؟ الذي يعينك على الأعمال المتعدية هي الأعمال القاصرة. الذي يعينك على الدعوة إلى الله عز وجل هو قيامك في الليل، هو محافظتك على الأذكار، هو برك بوالديك، هو محافظتك على الصف الأول وتكبيرة الإحرام. هذا الذي يعينك بإذن الله على الدعوة إلى الله. لأن الإنسان إذا لم يكن عنده هذا الزاد سينقطع. ولهذا لاحظ، يعني من حكمة نزول بعض سور القرآن، أول ما نزل من القرآن العلق، اقرأ 5 الآيات من سورة اقرأ، فنبئ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بسورة المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر. أما العلق فهي نبوة، ثم الرسالة في المدثر. بينهما كما ذكر بعض المفسرين نزلت سورة المزمل. سورة المزمل هي هذه التهيئة التي للداعية، يا أيها، بين النبوة والرسالة، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. لاحظ، يعني ورتل القرآن ترتيلا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، كلها عبادات. عبادات ماذا؟ عبادات قاصرة، لأنها هي التي تعطيك القوة والنشاط والهمة على العبادات المتعدية أو على الأعمال المتعدية. فهذا ينبغي للداعي أن يفهم. أما أن يقصر، يعني لا عنده قيام ليل، ولا عنده نوافل، ولا عنده صلاة ضحى، ولا عنده محافظة على الصف الأول، ثم يقول أنا منشغل بالدعوة إلى الله، حقيقة هذا من خداع النفس ومن مداخل الشيطان على الإنسان. فالترتيب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما تبدأ به شهادة لا إله إلا الله، ابدأ بالتوحيد. ولهذا ينبغي للداعية أن يبدأ أول ما يبدأ بالتوحيد، لا ينشغل بالأمور الشكلية، أو أحيانا قد تكون الأمور مهمة لكن ما هو وقتها، في مهم وفي أهم. قد تكون بعض البدع منتشرة أحيانا، لكن الكارثة والمصيبة أحيانا هم لا يصلون. فماذا تبدأ؟ تبدأ بالبدعة ولا بالصلاة؟ تبدأ بالصلاة. اجعله يصلي، فهو إذا صلى فدخل في دائرة الإسلام، حتى ولو كان عنده يعني شيء من البدع، لكنه دخل في الآن هو خارج دائرة الإسلام. أدخله في دائرة الإسلام، ثم بعد ذلك ابدأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ، شهادة لا إله إلا الله ثم الصلاة، فإنهم أطاعوك لذلك أو فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله عز وجل افترض عليهم صدقة في أموالهم، إلى آخر هذا الحديث. من العجيب يا شيخ مصطفى، يعني قد رأيت هذا في بعض الدول الأفريقية التي نسبة المسلمين فيها أقل من 30%، ووجدنا بعض الدعاء من خريج الجامعة الإسلامية والجامعة الإمام وغيرها والأزهر أنهم ينشغلون بالصراع الفكري الموجود عندنا الآن، في تبديع فلان وتفسيق فلان وفي كذا وفي كذا، وما رأيك في فلان وما رأيك في فلان،
ويترك الأهم.
والله سألت أحد هؤلاء الطلاب في دورة من الدورات، فيتكلم يسألني عن 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 فلان من الناس من الدعاء، ما رأيك فيه؟ فسألت قلت أبوك هل هو مسلم؟ قال لا. أمك مسلمة؟ قال لا. أبوه كافر وأمه كافرة ومنشغل بفلان وفلان.
سبحان الله.
ضياع، ما هو ضياع الأولويات، هذه ضياع البوصلة تماما.
نعم.
والله هذا من المآسي حقيقة.
الله المستعان. نستأذنكم شيخنا في هذا الفاصل القصير وهو الأخير في حلقتنا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل وإياكم بإذن الله.
إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الحمد لله. روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع كن لحاقا بي أطول كن يدا. قالت فكن يتطاولن أيتهن أطول يدا. قالت فكانت أطولنا يدا زينب لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق. إذن الصدقة بكثرة طول في اليد، اليد العليا. وكذلك فإن للمرأة المسلمة التي ليس عندها نقود باب في أن تصنع وتتصدق، برمجة، ترجمة، تصاميم إلكترونية، تصاميم معمارية، صدقة على المشاريع، أنواع الصدقات أمامها.
إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
حياكم الله مشاهدينا من جديد في هذه الحلقة من برنامجكم قيمنا. نتناول الحديث في هذه الليلة عن مراعاة الأولويات مع ضيفنا الأستاذ الدكتور عبد العزيز الجهني. حياكم الله دكتور. شاهدنا في هذا الفاصل حديث جميل في باب الصدقة، ولعل هناك يعني مسألة الأولويات في جانب الصدقة، هل ينفق على نفسه أو ينفق على غيره المحتاج؟
الأولويات هذه في باب الصدقة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أن أفضل دينار ينفقه الإنسان ينفقه على نفسه وعلى أولاده، لأن هذا يعني من الأمور الواجبة على الإنسان. أول ما يبدأ بنفسه وعلى أولاده، ثم بعد ذلك ينفق على غيره. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أولويات الصدقة، قال الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. فيبدأ الإنسان أول ما يبدأ بنفسه وبمن يعول، ثم بعد ذلك يبدأ بأقاربه، صلة رحمه الذين قد يكونون فقراء، فيتصدق الإنسان على البعيدين، وهناك من أقاربه قد يكون من أقرب الناس إليه، قد يكون من يعني من ألصق الناس به، من أعمام أو عمات أو أخوال أو خالات، من أخوان أو أخوات، وهم محتاجون وفقراء وتحق عليهم الزكاة، فيترك هؤلاء ويذهب إلى الآخرين. فهذه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الأولوية، لأنها تجمع بين أمرين، صدقة وصلة، فيكسب فيها أجرين. كذلك يحرص الإنسان في قضية الصدقة على الأشياء التي نفعها عظيم، نفعها عظيم. يعني الآن عند الناس الآن أكثر ما ينشغلون مثلا في الحرص مثلا على المشاركة في بناء المساجد وغيرها، هناك صدقة قد تكون أعظم وينشغل عنها كثير من الناس ولا يرون بتلك الأهمية، وهي مثلا كفالة الدعاة، كفالة طلاب العلم، شراء الكتب، إنشاء معاهد العلم في بعض الدول، بناء الفصول الدراسية. هذا الذي يفعل هذا هو يستثمر حقيقة استثمار عظيم جدا في باب الصدقة. ولعلنا أيضا يعني نختم هذا الأمر بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم، وذكرناها في بداية الحلقة في قضية إظهار الصدقة وإخفاء الصدقة. إن تبدو الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها تؤتوها الفقراء. حقيقة فهم هذا الأمر مهم جدا. الآن في خلل عند بعض الناس، الآن لو يتصدق على مسكين بريال أو بسندويتش، صور وسنابات
ونشر
ويقول من أجلنا، لا أبدا. أنت احرص على كما قال الله عز وجل في سورة الإنسان، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وانظر إلى فقه عائشة رضي الله عنها، كانت إذا أرسلت جاريتها بالصدقة تقول انتظري واسمعي ماذا يقولون، فإن دعوا فادعي لهم بمثل ما دعوا، يعني حتى يبقى الأجر خالصا. بعض الناس الآن من يعني عدم فقهه في الصدقة يعطي المسكين يقول ادعوا لي، لا تطلب منه الدعاء، لا يعني لا تطلب شيئا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا يعني حتى كلمة شكرا لا أريدها. وهذا حقيقة من مراعاة الأولويات.
بارك الله فيك. في آخر دقيقة معنا دكتور في ختام هذه الحلقة، هذه الأخت أم يوسف أرسلت تقول يعني الأولوية تبدأ من البيت ومن الوالدين. برأيكم دكتور كيف نعلم أولادنا مراعاة الأولوية في زمن الفتن؟
نعلمهم الأولوية طبعا الأمر الأول بالقدوة، يعني يرون الأب يرون الأم تطبق هذه الأولوية في حياتهم. يعني الأب الآن جالس في البيت، أذن المؤذن وهو جالس على جواله، وأقيمت الصلاة وهو جالس على جواله، هل يريد هذا الأب بعد ذلك أن يغرس في أبنائه الأولوية؟ لن يغرس هذه الأولوية. تجد مثلا الأب أو الأم في نفس المدينة، يسكن الجد والجدة، والد الأب ووالدة الأب، أو والد الأم ووالدة الأم، ويمضي الأسبوع كاملا، يعني لا يزورهم إلا في آخر الأسبوع يوم الجمعة. كيف يغرس الأب في أبنائه مسألة الأولوية في بر الوالدين وهم يعيشان في نفس المدينة ولا يزورهم إلا في نهاية الأسبوع، ويرى أنه عمل عملا صالحا في هذا الأمر؟ وهذا حقيقة من ضياع الأولويات، وأيضا من يعني جعل الأبناء لا ينشؤون على هذه الأولويات، طبعا مع التنبيه والحرص والاهتمام في تذكيرهم بهذه الأولويات
والدعاء لهم،
والدعاء
فيه.
لا شك.
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل على هذه الحلقة، ونشكر المشاهدين والمشاهدات على مشاركتكم معنا في هذه الحلقة، ونشكر فضيلة الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن حميد الجهني الأستاذ بقسم اللغة العربية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، ونشكركم مشاهدينا الكرام، وإلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
لعن إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.